بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب المرضى: باب ما يقال للمريض وما يجيب. قال: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مرضه فمسسته وهو يوعك وعكا شديدا، فقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا، وذلك أن لك أجرين. قال: أجل، وما من مسلم يصيبه أذى إلا حاتت عنه خطاياه كما تحات ورق الشجر. قال: حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل على رجل يعوده فقال: لا بأس، طهور إن شاء الله. فقال: كلا، بل هي حمى تفور على شيخ كبير حتى تزيره القبور. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فنعم إذن.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أدب من آداب الزيارة، من أدب الزائر وأدب المريض بماذا يجيب. أما الزائر فقد ذكر في هذا حديث عبد الله بن مسعود قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه فمسسته. هذا من أدب الزائر، أنه إن شاء وضع يده على المريض، مس المريض، يسأل عن حاله، إن كان رجلا على الرجل، إن كان امرأة تضع يدها على المرأة، وإلا فلا يجوز وضع اليد على الأجنبية. وقال له: إنك لتوعك وعكا شديدا، أي بك حمى شديدة، بك مرض شديد. ثم استفسر منه: أذلك أن لك أجرين، أي ضعف لك البلاء؟ قال: أجل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما من مسلم يصيبه أذى. أذى لفظ شامل للمرض، للهم، للحزن، للكرب، للضيق، لكل ما يتأذى منه الإنسان. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. أي أذى يصيب الإنسان، يصيب الله عز وجل الإنسان به، يكون ذلك مكفرا من خطاياه. من يريد الله به خيرا يصب منه. ما يصيب ما من مسلم، وهذا بخصوص المسلم، خصوص المؤمن الذي المصائب والابتلاءات التي تقع عليه تخفف من ذنوبه وترفع درجاته. أما الكافر أبدا لا يحط من ذنبه شيء ولا يكفر منه شيء ولا ترفع له درجة، وهو في النار، أعماله جميعا محبوطة، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل جعلناه هباء منثورا. أما المسلم فإن هذه الابتلاءات والأمراض التي تصيبه تتساقط معها الخطايا كما يتساقط ورق الشجر، حات ورق الشجر أي يتساقط، فهي من مكفرات الصغائر وأيضا صالحة للتخفيف من الكبائر. هذا مما يبشر به المريض وأنه على خير. ولما دخل ذلك الشاب على عمر بن الخطاب وهو مطعون قال: أبشر يا أم المؤمنين، صحبت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يعني وليت فعدلت، ثم شهادة. أجاب أمير المؤمنين قال: ليت ذلك يكون لا لي ولا علي. فولى الشاب فقال: أعيدوه، أردوه. فرده قال: يا ابن أخي، ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. وكل عمل صالح وعبادة لها آداب، والزيارة والعيادة لها آداب، ومن تلك الآداب الدعاء له وإدخال الأمل عليه والتبشير له وإيناسه وإدخال الفعل الحسن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على ذلك الأعرابي، وقد تقدم الحديث فيما مضى في عيادة النبي صلى الله عليه وسلم الأعراب، لا بأس طهور، قد جاء أيضا لا بأس لا بأس مكررة، ومعنى لا بأس معناه إيناس له، وأن المرض الذي بك يسير إن شاء الله، ومع هذا اليسر فهو مكفر للذنوب ومطهر لها. وفيه كما ترى عند ابن ماجه من حديث أبي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في الأجل، ومعنى نفسوا له أي أنك على خير وإن شاء الله يعافيك الله وما كان من ذلك، فإن ذلك لا يرد شيئا، وهو يطيب نفس المريض. وسنده ضعيف هذا الحديث لكنه يذكرونها في الباب. قال الحافظ قول نفسوا أي أطمعوه في الحياة، ففي ذلك تنفيس لما هو فيه من الكرب وطمأنينة لقلبه. قال النووي هو معنى قوله في حديث ابن عباس الأعرابي لا بأس، قوله لا بأس، لا بأس معنى ما عليك بأس إن شاء الله وأنت إلى العافية. وفي سنن ابن ماجه قال الحافظ بسند حسن لأنه منقطع عن عمر رفعه إذا دخلت على مريض فمره يدعو لك فإن دعاءه كدعاء الملائكة. وقد ترجم البخاري في الأدب المفرد ما يجيب به المريض، قول عمر للحجاج لما قال له، قول ابن عمر للحجاج لما قال له من أصابك؟ قال أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله. وبوب النووي رحمه الله في رياضه قال باب ما يدعى به للمريض، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه هكذا. ووضع سفيان بن عيينة الراوي سبابته بالأرض ثم رفعها وقال بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا، أخرجه البخاري ومسلم. أي رقية، هذه رقية، رقية مريض مجروح يظهر الجرح للألم، ليس هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو فعله إنسان يجوز. وعنها النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس، اللهم رب الناس، أذهب الباس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. هذا أدب ثاني، رقية، هذه رقية، اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، أي لا يترك سقما، شفاء يزيل السقم كله، معنى غادر أي ترك، غادر البلد أي تركه. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال لثابت رحمه الله ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال اللهم رب الناس مذهب الباس شفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما. وثابت أذن لأنس أن يرقيه، ومعناه أنه أن هذا لا بأس به عند الاحتياج، فإن رقى الإنسان والإنسان بغير طلبه ولا فإنه لا بأس عليه، من أنه لا يمنع من 70,000 إن شاء الله الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وإنما المحظور هو طلب الرقية، ما هو محظور، أقصد عدم ذلك أفضل، عدم طلب الرقية، ومن احتاج إليها فعل. فقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على سعد بن أبي وقاص قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اشفي سعدا، اللهم اشفي سعدا، اللهم اشفي سعدا. وهذا قد جاء أيضا أنه في عيادته له حين مرض بمكة عام حجة الوداع، وهذا من الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كيفية من كيفيات عيادة المريض. الأول بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا، مريضنا أو سقيمنا، وهذا في رقية المجروح يضع أصبعه ثم يضعه في التراب ثم يمسح على الجرح. والثاني حديث أنس وحديث أنس في الرقية حديث عائشة بمعنى واحد: اشفي أنت الشافي. اللهم رب الناس، أذهب الباس، واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. والثالث: اللهم اشفي فلانا، اللهم اشفي فلانا، اللهم اشفي فلانا. تذكر اسمه، النبي قال اشفي سعدا، أنت تذكر اسمه وتكرر ذلك ثلاث مرات تدعو له. والرابع عن عثمان بن أبي العاص أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك ثم قل. وهذا تعليم للمريض كيف يرقي نفسه، مريض كيف يصنع حتى يرقي نفسه، فإن هذا أنفع له، فإن رقية المريض لنفسه قد تتكرر بين حين وآخر، أما الذي يرقي رقية غيره ما هي إلا وقت عياده بعض الأحيان، فإذا كرر الإنسان هذه الرقية أنفع له. يضع يده على المكان الذي يجد فيه الألم، في بطنه، في رأسه، في أي مكان يجد فيه الألم ضع يدك، وبالأخص اليمنى، إلا إن كان مشلولا ولا يستطيع يضع اليسرى، وإلا اليمنى أبرك. ثم قل: بسم الله بسم الله بسم الله ثلاثا، ثم يقول سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. يكررها سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما أجد وأحاذر. هكذا يعدها عدا، يعد البسملة ثلاث مرات: بسم الله بسم الله بسم الله، هكذا، ولا يلزم أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم. ثم يعد بعدها: أعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما أجد وأحاذر، حتى تكتمل سبعا. يكون قد رقى نفسه برقية شرعية، ومتى وجد الألم كرر هذا. يعطينا صحيح مسلم عند هذا الحديث حديث جميل، هذا رقية الإنسان لنفسه. الأول رقية المجروح، الثاني رقية العامة وفيه الدعاء له بالشفاء الذي لا يغادر سقما، حديث أنس وحديث عائشة. الثالث دعاء بالشفاء مكرر: اللهم اشف فلانا، اللهم اشف فلانا، اللهم اشف فلانا. الرابع رقية المريض لنفسه، وهو أن يسمي ثلاثا ويدعو بهذا الدعاء سبعا، خرجه مسلم. الخامس دعاء الإنسان لنفسه أيضا بالفرج من الكرب والضيق، فإن هذا شدة على الإنسان، شدة إذا أصابه الكرب والضيق شدة عليه، يتضرر من ذلك، فهو نوع من المرض، وإن لم يكن مرضا لكنه ألم يتألم منه الإنسان. فإذا الإنسان وجد ذلك أو دخل عليه وهو مريض قال هذا، يعني دعاء الزائر للمريض، دعاء الزائر للمريض كيفية من ذلك غير الكرب، سيأتي. من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن أشفيك. كلمتين، يعني يكررها ويعدها: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن أشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن أشفيك، ويكررها سبعا. فإن لم يكن حضر أجله شفاه الله، وكانت العيادة هذا فيها بركة على المريض بسبب الدعاء ذلك. طيب لو عاده مثلا عشرة صلحاء وكلهم يدعو بهذا الدعاء: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، هذا أجدر أن يشفى إن لم يحضر أجله، لدعاء الصالحين يستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم فضله. وفي الحديث القدسي: ولئن سألني لأعطينه. فمن فوائد عيادة المريض أن العائد يعود المريض ويدعو له، إما اللهم اشفي فلانا ثلاثة، وإما يرقيه بالرقية الأخرى. هذا الذي يشفي فلانا ما فيها أنه يمسك عليه يمس عليه، ولكن يدعو له ولو لم يمس عليه، وإما أن يمسح وينفث ويدعو له بما سبق عن عائشة، وإما أن يكون به جرح فيضع إصبعه ويمسح عليه، وإما أن يدعو بهذا الدعاء وهو أعظم الأدعية وأنفعها للمريض: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، ويكررها 7 مرات، وهو حديث صحيح. ومما يدعو به أيضا أن يقول طهور طهور، لا بأس عليك طهور طهور، فيدعو له وينفس عليه في الأجل وكذا، ثم يدعو له بأن يطهره الله. ورقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت أي مرضت؟ قال نعم. قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، فتح الياء، بسم الله أرقيك. عظيم، هذه الرقية عظيمة، هذه رقية جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، ليست خاصة بالمعيون أو الممسوس أو المسحور، حتى لو دعا بها في سائر الأمراض. لكن علم جبريل أطلعه الله أن مرض النبي صلى الله عليه وسلم من الحاسدين ومن العيون ومن السحر، من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد بسم الله أرقيك. وقد جمع النووي رحمه الله في هذا الموضع من رياض الصالحين باب ما يدعى به للمريض أنواعا جميلة عظيمة من الأحاديث الصحيحة في أدب زيارة المريض وأدب جواب المريض وأدب الرقية وكيفية الرقية وأنواع الرقية وأنواع الأدعية، ومن أعظمها حديث ابن عباس ثابت خارج الصحيح، من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده كذا وكذا، صلى الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات. وأيضا من أعظمها إلا شفي، ومن أعظمها حديث عثمان بن أبي العاص في رقية الإنسان لنفسه، سمي 3 ويدعو الله 7 ويكرر ذلك بين حين وآخر. وقوله هذا الحديث في البخاري لا بأس لا بأس، ولا بأس طهور، لا بأس عليك طهور، يعني لا شدة عليك لا ضرر عليك، طهور يعني أن هذا يطهرك إن شاء الله من الذنوب. قوله إن شاء الله لأن هذه جملة خبرية ليست جملة دعائية، دعاء ينبغي الإنسان أن يجزم به، لا يقول غفر لي إن شئت وارحمني إن شئت. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم غفر لي إن شئت وارحمني إن شئت، ليعزم مسألة، فإن الله لا مستكره له، نهى عن أن يقول غفر لي إن شئت ارزقني إن شئت وهكذا. لكن هذا خبر طهور إن شاء الله، إن شاء الله تطهر من هذه الذنوب، ولا بأس عليك إن شاء الله، وأعاد ذلك بكلمة إن شاء الله تبركا باعتبار أن هذا أمر غيبي. قال هذا، قال ونقل هذا لأن الله لا مكره له، إن شاء غفر لك وإن شاء لم يغفر لك ولم يرحم، فقل غفر لي وعزم المسألة، والله عظيم كريم. بوب البخاري باب ما يقال للمريض وما يجيب أي المريض. عند هذا أخذنا جملة من رياض الصالحين، جملة طيبة في هذا الموضوع تحت هذا الباب، ينبغي العناية بها والاستفادة منها لما فيها من الخير على الزائر والمزور. وإلى هنا بارك الله فيكم.